اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَسَبْعَ عَنَّ الْسَلَامَ فِي الْمَقَامِ يَفَعُ فِي مَوْرِدَيْنِ اَحَدُهُمَا فِي تَدَافِلِ الْأَسْبَابِ وَمَرْجِعُهُ أَنَّ الشَّرْتِ اِذَا تَعَدَّتْ وَكَانَ مِنْ كُلُّ مِنْهُمَا شَرْفًا مُسْتَقِلًا عَلِمْنَا ذَلِكَ مِنْ ظُهُورِ الْقَضِيَّتَيْنِ او من دلیل خارجی. لقد اجتمعا فی الخارج متعاقدا او متقارنا فکان احدهما موجودا مع الاخر او احدهما موجودا قبل الاخر وشككنا فی ان الاثر ایضا یتعدد او هما یؤثران اثرا واحدا وهذا معنى تداخل الاسباب. في مثل ذلك إذا شككنا ولم يكن دليل على التعدد من ظهور القضية الشرطية أو من غير ذلك لم يكن دليل على التعدد ولا على الوحدة. كنا نحن والأصل العملي في ظرف الشك مقتضى القاعدة الأصل والتداخل وذلك لأصالة البراءة عن التكليف الزائد. أحد التكليفين معلوم والتكليف الآخر مكتوب فيه كأصالة البراءة. فلو فرضنا أنه ارتكب المشلات ارتكب أمرين مفكرين في شهر رمضان مثلا متقارنا أو مستوم أحدهما قبل الآخر متعاقبا مقتضى الأصل العملي عند الشك وبدون كفارة واحدة فإن وجوب الكفارة الثانية مشكوك فيه وأصالة البراءة جارية عند الشك في التكليف. وأما إذا علمنا بتعدد الأثر وأن المترتب على كل شرطين مغاير لما هو المترتب على الشرط الآخر فهنا تكليفان وشككنا في الخارج في جواز انتصالهما بفعل واحد فأن الفعل الواحد هل يجزي في مرحلة الانفصال عن التكليفين أو لا بد من التكرار. هنا ينقلب الأصل مقتضى الأصل مقتضى القاعدة هنا هو الاشتغال فإن التكليف إذا كان مشغلا وقد اشتغلت الذمة به إذا شك في سقوط التكليف المتيقن مقتضى الأصل الاشتغال وعدم السقوط. هذا في الأحكام التكليفية. وأما في الأحكام الوضعية إذا شككنا في تداخل الأسباب أو في تداخل المسببات ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أنه ليس هنا ضابط كلي في الرجوع إلى الأصل أثارة التداخل أو أثارة عدم التداخل بل لا بد من رعاية كل موردين وملاحظة الأصل الجاري في ذلك المورد. ولكن الظاهر أنه لا فرق بين الأحكام التكليفية والوضعية كما أن الأصل في موارد الأحكام التكليفية عند الشك في تداخل الأسباب هو التداخل وعند الشك في تداخل المسببات هو عدم التداخل. هذا جار في الأحكام الوضعية أيضا كما كانت جارية في الأحكام التكليفية. غاية الأمر أن الأصل الجاري في الأحكام التكليفية هو أصالة البراءة وأصالة الاشتغال والأصل الجاري في موارد الأحكام الوضعية هو الاستفهام. بيان ذلك أما إذا علمنا بوجود سببين من أسباب الخيار مثلا فكان مورد لخيار المجلس وخيار آخر أيضا كان في مورد خيار المجلس وجد سببان للخيار فمن أجل السببين ثبت الخيار في موردين خيار الشرك مثلا وخيار الغبر اشترك الخيار لنفسه ومن باب الاتفاق كان مغبونا أيضا على تقدير عدم الشر كان له خيار من جهة الغبر ففي مثل ذلك إذا شككنا في تداخل الأسباب يعني شككنا أن الثابت هل هو خيار واحد أو أن الثابت خياران خيار من جهة الغبن وخيار من جهة الشر فالشك شك في تداخل الأسباب وعدم تداخلها يعني النتيجة الثابت للمسلم للمشتري مثلا هل هو خيار واحد هل الثابت له الخيار من جهتين ومقتضى القاعدة ثبوت خيار واحد لأن ثبوت الخيار خيار واحد من جهة واحدة هذا معلوم وثبوت خيار آخر مشكوك فيه ومقتضى الأصل عدمه أصالة اللزوم يعني بناء العقد على اللزوم فإذا بالعمومات أو بالاستثناء أي شيء كان إذا شككنا في تمكن المشتري وفي قدرته على فسخ العقد بغير اختيار الطرف يعني بغير الإقالة والاستقالة من دون فرازل بل يفسخ العقد فيرجع المبيع إلى البايع والثمن إلى المشتري هذا يحتاج إلى دليل إذا فرضنا أنه وجد سببان لهذا الأمر وسكتنا في أن الثابت خيار من جهة أو خيار من جهتين أن الثابت خيار واحد أو أن الثابت خياران لو فرضنا أنه بل سكتنا في هذا أن نأخذ بالمتيقن الخيار الواحد متيقن الزائد على الخيار الواحد مشكوك فيه نشك في ثبوته مقتضى الأصل عدمه يعني مقتضى الاستصحاب فالحال فيه كما هو الحال في الأحكام التشريفية غاية الأمر أن الأصل الذي نرجع إليه في مورد الأحكام التشريفية هو أصالة البراءة وفي المقام نرجع إلى الاستصحاب استصحاب عدم جعل خيار أزيد من الخيار الواحد الخيار الواحد مجؤول الزائد على ذلك لا نعلم به وهكذا في بقية موارد الأحكام الوضعية لو فرضنا أن شيئا سبب لملكية وشيء آخر أيضا سبب لملكية وسكتنا في تعدد الملكية وعدم تعددها الملكية الواحدة متأصلة الزائد مقتضى الأصل عدمه أما بعبارة واضحة الحكم الوضعي أمر حادث لا محالة فإذا سكتنا في تعدد الحادث وعدم تعدده نقتصر على المقدار المتأصل بالنسبة إلى الزائد الأصل عدم حدوث ما يشك في حدوثه هذا بالنسبة إلى تداخل الأسباب وأما بالنسبة إلى تداخل المسببات أيضا الكلام والكلام غاية الأمر أن الأصل الذي كنا نرجع إليه عند الشك في تداخل المسبب في موارد الأحكام التشريفية هو قاعدة الاستغاثة وفي المقام أيضا نرجو للاستصحاب فلو فرضنا أننا علمنا بثبوت خيارين للمثلث يعني خيار من جهتين خيار من جهة الغبن وخيار من جهة الشر وسكتنا أنه عند سقوط أحدهما بمسقط ما هل يسقط الآخر أيضا أو أن الآخر يبقى على حاله هذا شك في تداخل المسبب وأن إسقاط الخيار من جهتين
هل يستلزم اثبات الخيار من الجهة الثانية او ان الخيار من جهة باقي؟ اذا استكشنا في ذلك مقتضى الاصل بقاء الخيار بعد ثبوته، فان ثبوت الخيار بعد ثبوته يحتاج الى دليل، وما عدم الدليل مقتضى الاصل والبقاء. اذا لا فرق بين موارد الاحكام التكليفيه والوضعيه، انه عند الشك في تداخل الاسباب الاصل هو التداخل، وعند الشك في تداخل المسببات الاصل هو عدم التداخل. ثم ان محل الكلام في بحث تداخل الاسباب وعدم تداخلها، البحث انما يجري فيما اذا كان الجزاء قابلا للتعدد في الخارج، فحينئذ يقع الكلام في تداخل الاسباب، يعني الاسباب يؤثران اثرا واحدا او يؤثران اثرين. اما فيما اذا لم يكن كذلك يعني قابلا للتعدد، فلا يجري النزاع فيه بالجملة على ما نبين. ففي مثل الكفارة مثلا، من جامع في شهر رمضان متعمدا وجبت عليه الكفارة، من أكل في شهر رمضان متعمدا وجبت عليه الكفارة. أن شكوا في تداخل الأسباب وفي تداخل المسببات على ما ذكرنا، إذ من الممكن أن تجد كفارتان. فنتكلم في تداخل الأسباب أن الواجب على المكلف هل هو كفارة واحدة أو الواجب على المكلف كفارتان، فيكون موردا للنزاع. وعلى تقدير تعدد الكفارة نشك في مرحلة الانتصار أنه هل يجزي أن يأتي بكفارة واحدة قاصدا بها انفصال كلا الحكمين، هل هذا جائز أو غير جائز. وكذلك يجري النزاع فيما إذا كان الجزاء غير قابل للتعدد ولكنه قابل للتقيد. يمكن أن يتقيد يعني يثبت حكم واحد من جهة ومن جهة أخرى، فهنا تعدد الجهة وإن كان الموجود الخارجي واحدا، وهذا كما في الخيار. البيع الواحد غير قابل لخيارين، لا يمكن تعلق خيارين ببيع واحد، ولكن يمكن تعلق الخيار به من جهتين. يكون المكلف مخيرا في فسخ العقد من جهة الغبن وفي فسخ العقد من جهة الشر كما ذكرنا، او جعل لنفسه الخيار الى ثلاثة ايام، والمفروض ان المبيع حيوان وله خيار من جهة الحيوان ايضا، فالخيار وان لم يكن قابلا للتعدد فان العقد الواحد غير قابل للفسخ مرتين، لا يمكن ان يفسخ العقد الواحد مرتين، بل العقد الواحد انما يفسخ مرة واحدة. ولكن للمشتري حق الفسخ من جهتين، من جهة الحيوان ومن جهة الشر، من جهة الغبن ومن جهة الشر وغير ذلك، او من جهة الشر ومن جهة تخلف الوث، من جهة الغبن ومن جهة تخلف الوث وهكذا. فهذا ايضا محل للكلام، يتكلم في ان الخيار اذا تعدد سببه فهل يكون الثابت خيارا واحدا من جهة واحدة أو يكون الثابت خيارا من الجهتين. إذن يجيء النزاع الثاني إذا كان الخيار ثابتا من جهتين، فإذا ثبت الخيار من إحدى الجهتين إما بإسقاط أو بغير إسقاط من المشكلات الأخرى، لو فرضنا أن الخيار سقط من جهتين فهل يسقط من الجهة الثانية أيضا أو يبقى الخيار من الجهة الثانية؟ هذا أيضا يكون داخلا في محل الكلام. وإن كان الجزاء غير قابل للتعدد فإن العقد الواحد غير قابل لتعلق الخيارين به، بل يثبت خيار واحد غاية الأمر متقيدا بجهة ومتقيدا بجهة أخرى، ونتيجة ذلك أنه إذا سقط الخيار من جهة واحدة يقع الكلام في ثبوته من الجهة الثانية أو في سقوطه من الجهة الثانية بعد الفراغ عن ثبوته. هذا أيضا محل الكلام. وكذلك يقع الكلام في تداخل الأسباب فقط، فيما إذا لم يكن الجزاء قابلا للتعدد خارجا ولا قابلا للتعدد من جهة التغير، ولكنه قابل للتأكد، هذا أيضا يقع موردا للبحث من جهة تداخل الأسباب. وإن لم يكن قابلا للبحث من جهة تداخل المسببات، لهذا كما في الحقوق الإلهية. ونظير الخيار الذي ذكرناه القصد حق القصاص، إذا فرضنا أن الشخص قتل شخصين متعمدان فلكل من ورثة المقتول له حق القصاص، إلا أن الشخص الواحد غير قابل للقتل مرتين، وإنما يقتل مرة واحدة، فهذا غير قابل للتعدد خارجا لكن قابل للتقيد. هذا يجوز قتله وعليه حق القصاص من جهة قتل زيد، وكذلك من جهة قتل أمر. فلو فرضنا أن الورثة أحد المقتولين قد عفوا عن حقهم وأسقطوا هذا الحق حق القصاص، إذن الحق الآخر يبقى بناء على عدم تداخل الأسباب، وأن الحق ثابت لكل منهما يعني من الورثتين، فإذا سقط أحدهما لا يسقط الآخر ذاك يبقى على حقه. وأما إذا فرضنا أن الجزاء غير قابل للتعدد لا وجودا ولا من جهة التقييد كما في الحقوق الإلهية، لو فرضنا أن زيدان جاز قتله لعدة من الأسباب، الارتداد مثلا فرضنا أنه ارتد فجاز قتله، ارتكب منكرا حده أن يقتل كالزنا بالمهارم مثلا أو الزنا في مورد الإحسان مثلا، أو فرضنا أنه في المرتبة الرابعة من الزنا الزنا العادي، أو اللواط مثلا الذي هو يوجب القتل، اجتمع في شخص واحد أسباب للقتل بحيث يجوز قتله من جهة كل سببين، ففي مثل ذلك لا يمكن قابلا للتعدد حقيقة، فإن الشخص الواحد لا يقتل مرتين. وغير قابل للتعدد من الجهات يعني من جهة التقيد، فإن الحق الإلهي غیر قابل للسقوط من جهت دون جهت اخرى اذا سقط يسقط على الاسلام لالا فلا ينال حق الواحد لا لاثنين ولكن قابل للسقوط اذا وجب قتل احد لعده امور لو كان السبب واحدا يجب قتله ولو تعدد السبب لا محال يتأكد الوجوب فإن كل واحد من الأسباب يقتضي وجوب القتل فهنا ملاكات متعددة فبأن يتأكد بناء على عدم تداخل الأسباب وأما بناء على التداخل فلا تأكده فنزاع تداخل الأسباب وعدم تداخل الأسباب لا أثر له إلا في تأكد الوجود وعدمه لما بحث تداخل المسببات فغير جار في المقام جزمان إذ لا يمكن أن يكون الساقط يعني إذا سقط أحد هذه الأمور لا محال يسقط الباقي لأن السقوط لا يكون إلا بل بالانتصال وبالإسلام بهذا المتعلق فإذا فرضنا أنه قتل بسببين فطبعا البقية أيضا تكون صادقة بقي ما إذا لم يكن الجزاء قابلا للتعدد خارجا ولا للتقيد ولا للتأكد هذا خارج عن مورد النزاع بكليه وهذا كما في موارد بعض الاحكام الوضعيه والحكم الترخيصي مثلا الحرام يترقق حرمته ويصير مرخصا في موارد الضروره اذا سر الانسان الى شرب محرم او الى اكل محرم او الى تصرف اخر الذي كان محرما في نفسه فرضنا انه اضطر اليه فارتفعت حرمته لقوله عليه السلام صلى الله عليه واله رفع عن امتي تسعه وادى منها ما اضطروا اليه وقوله عليه السلام ما من شيء حرمه الله الا واهله في مورد الضروره فالحرمة ساقطة والفعل جائز لو فرضنا أن في هذا المورد كان إكراه من الجابر أكرهه على ارتكاب هذا المحرم بحيث لولا الإكرار أيضا كان جائزا من جهة الإكراه الإكراه من الغير فاجتمع السببان للجواز هذا الفعل صائب لأجل الإكراه ولأجل الإكرار وفرضنا أن الفعل غير قابل للتعدد شرب الماء الخاص مثلا أو لبس لباس خاص أكل غذاء معين هذا غير قابل للتعدد لا يمكن أن يؤكل طعام واحد مرتين أو يشرب ماء واحد مرتين غير قابل للتعدد وكذلك غير قابل للتقيد إذ لا يمكن أن يكون الجواز له الترخيص بل يقال ترخيص من هذه الجهة وترخيص من ذلك الجهة لا يمكننا سقوط أحدهما دون الآخر إلا بإتباع موضوعه ما دام الموضوع باقيا الترخيص باقي وغير قابل للتأكد أيضا الإباحة غير قابلة للتأكد فيقال هذا مباح مأكد لا معنى للإباحة المأكدة بل معنى الإباحة الترخيص في الفعل والترك وهذا غير قابل للتأكد أيضا ومن هذا القبيل بعض الأحكام الوضعية الطهارة مثلا لا أشكال في أن الغسل بالماء يوجب الطهارة الغسل بالكور مثلا وكذلك المطر إصابة المطر من المطهرات مثلا لو فرضنا ما ان قلیلا متنبتا فرضنا انه اتصل بالکر وفی هذا الحال بعینه اصابه المطر فهو یکر من جهتین، من جهت الاتصال بالکر او الجاری و من جهت اصابه المطر اصاره غیر قابلت للتأثر لا يتشرد ولا يتعدد ولا يتأجد فلا معنى هنا للبحث عن تداخل الأسباب بل الأسباب تكون متداخلة لا مالة يعني طهارة واحدة تثبت للماء المتنجي من جهة مجموع السببين اتصاله بالكر أو الجاري وركوع المطر عليه فمورد الكلام وما إذا كان الجزاء قابلا للتعدد حقيقة أو قابلا للتعدد حكما يعني يتقيد أو لا أقل من أن يكون قابلا للتعدد لما في غير ذلك فلا موضوع للنزاع. بسم الله الرحمن الرحيم.